أو في الجمع، هذا من السحر. وعن عبد الله بن عكيم من تعلق شيئا مرفوعا، من تعلق شيئا وكل إليه، من تعلق بالحروز شعر أو يعلق شعر ذئب أو جلد أو غيره، من تعلق شيئا وكله الله إليه، ومن تعلق بالله كفاه الله ما أهمه من أمور دينه ودنياه. رواه أحمد والترمذي. وروى أحمد عن رويفع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رويفع، لعل الحياة ستطول بك فأخبر الناس. قد طالت الحياة برويفع، وهذا في علم من علام النبوة، هو من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام، قال: لعل الحياة ستطول بك فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. من عقد لحيته، قيل المعنى أنه عقدها يعني يتزيى بزي الأعاجم، كما تفعل الأعاجم يعقدون لحاهم ويفتلونها تكبرا وعجبا، باب التكبر والعجب بالنفس، فهو يفتلها على طريقة الأعاجم تكبرا وعجبا. وقيل المعنى عقد لحيته يعني جعلها تتعقد وتتجعد على طريقة أهل التأنث والخناثة، تشبه بالتأنث والإناث. قيل معنى هذا وقيل هذا، وهو وعيد شديد لأن من فعل هذا من عقد لحيته يدل على أنه على هذا الوجه تكبر وتعظم أو للتأنث وتخلق بأخلاق الإناث، فهو من كبائر الذنوب، لأنه قال: فإن محمدا بريء منه. من تعلق وترا، من عقد لحيته أو تقلد وترا، وهذا هو الشاهد من الحديث، تقلد وترا يعني قلد الدابة وتر لأجل دفع العين، فإن محمدا بريء منه يدل على أنه من كبائر الذنوب إذا قلد وترا أو عقد لحيته تكبرا وعجبا أو تأنثا فهو من كبائر الذنوب. أو استنجى برجع دابة أو عض، رجيع يعني بعرة، بعرة الدواء، هو العض معروف، فإن محمدا بريء منه، وذلك لأن الاستنجاء يعني استجمر برجع الدابة أو بالعض، لأنه إذا استجمر بالعض فإنه أولا لزج لا ينظف ولا يطهر، وثانيا يفسده على إخواننا من الجن. وكذلك أيضا إذا استنجى برجيع الدابة بعرة الإبل أو الغنم أو البقر استنجابه يفسده على دواب الجن، لأنه جاء ثبت في الحديث أن الجن جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ عليهم القرآن ووعظهم وذكرهم وسألوه الزاد، فقال: لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يعود أوفر ما كان عليه لحما، وكل بعرة علف لدوابكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلا تستنجوا بالعظام ولا بالروث فإنه زاد إخوانكم من الجن. فالعظم الذي عظم الذبيحة التي ذكر اسم الله عليها إذا رمي عاد إليه لحمه الذي أكل فيكون طعاما للجن، والدابة والبعرة إذا يعود إليها حبها الذي أكل فتكون علفا لدوابهم. فإذا استنجى بالعظم، استجمر بالعظم أو استجمر بالرجيع الدابة، أفسدها على الجن، أفسدها على إخوان الجن، فالعظم يفسدها على الجن فلا يأكلون اللحم الذي فيه، والبعرة يفسدها على دوابهم، فيكون العلة النهي إفسادها على إخوان الجن. وجاء علة أخرى قال: لا تستنجوا بالعظم ولا فإنهما لا يطهران، إن العظم لزج فلا يطهر، فتكون العلتين لأنهما لا ينقيان ولا يطهران ولأنهما زادوا إخوانا من الجن. وفي دليل على أن هذه الأمور التي ذكرت في الحديث من كبائر الذنوب، يقول: فإن محمدا بريء منه، إذا جاء في الحديث ليس منا أو برئ النبي من الحارقة والصارقة والشاقة أو إن محمدا بريء منه، يدل على أنهم كبائر الذنوب. إذا نفي عن صاحب الإيمان، إذا قيل فيه ليس منا أو قال إن محمدا بريء منه، دل على أنهم كبائر الذنوب. فتكون من تقلد، من عقد لحيته تكبرا أو تأنثا كبيرة، وإذا تقلد وترا لأجل دفع العين كبيرة من كبائر الذنوب، وإذا استنجى برجع دابة أو عظم فقد فعل كبيرة. وعن سعيد بن جبير رحمه الله قال: من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة. رواه وكيع. وسعد بن تابعي، لكن مثل هذا لا يقال بالرأي، محمول على أنه أخذه من الصحابة والصحابة أخذه من النبي صلى الله عليه وسلم، فله حكم الرفع، لأن مثل هذا لا يقوله الإنسان برأيه. والمعنى أن من قطع تميمة، تميمة خيط أو شيء يعلق في رقبة إنسان ثم قطعه، كان كعدل رقبة، يعني في الأجر والثواب كان كمن اعتق رقبة، بل إنه أفضل من اعتق الرقبة، لأن من قطع التميم إنسان، لأن من حرر الرقبة اعتقه من الرق، ومن قطع التميم اعتقه من الشرك، والاعتاق من الشرك أفضل من الاعتاق من الرق، فيكون من قطع التميم إنسان أفضل ممن اعتق الرقبة إذا حسنت نيته وخلص عمله لله، لأنه اعتقه من الشرك، ولمن حرر الرقبة اعتقه من من حرر الرقبة اعتقه من الرق، وإذا قطع التميمة اعتقه من الشرك. وقال وله عن إبراهيم يعني وكيع، يعني وله إلى وكيع، كانوا يقرؤون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. إبراهيم هو إبراهيم بن يزيد النخعي، كانوا يعني أصحاب عبد الله بن مسعود، لأنه من أصحاب عبد الله بن مسعود، مثل مسروق والربيع بن خثيم وعبيدة بن عمرو السلماني وغيرهم من أصحاب عبد الله بن مسعود، كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن، يعني المعلق التميمة التي تعلق سواء كانت من القرآن وغير القرآن يكرهون، والمرض بكاه التحريم هنا إذا أطلق في عرف السلف، يعني يحرمون. وهذا هو الصواب، الصواب أن التميمة محرمة من القرآن وغير القرآن، من القرآن وغير القرآن ممنوعة، وأنها من الشرك لعموم الأدلة، إن الرقى من غير تخصيص، ولأنها وسيلة إلى تعليق ما ليس من القرآن، ولأنها وسيلة أيضا إلى امتحانها والدخول بها الحمام بيت الخلاء. لهذه الأمور الثلاثة، الصواب الذي عليه المحققون والذي عليه الجمهور المنع، منع التمائم مطلقة من القرآن وغير القرآن. أما بعض السلف فرخصوا في التميمة من القرآن لأنها قرآن ولا محذور فيها. سم نعم.
الودع
بالسكون ويحرك. يقول بالسكون
الودع ضبط.
ايش يقول؟
الودع ويحرك جمع ودعات، قرض بيض، قرض بيض تخرج من البحر بيضاء.
الودع يعني كان الراجح السكون، ودع ويحرك هذا القول الثاني، فيكون مقدم السكون، ودعه وودعه. بارك الله فيك.
الله
يعني. نعم نعم بدون ايش؟ لا هذا اولا بشرط لا يترتب على هذا مفسده، معروف هذا اصول الشرط، الهيئه يناصحونه ويقطعونها. اما اذا كان لا يترتب على هذا مفسده مثل ما فعل سعيد بن جبير، لا باس يقطع. أما إذا كانت ترتب مفسدة أكبر، مضاربة أو يحصل عليه ضرر في بدنه أو ماله، فلا يفعل. هذا معروف من أصول الشريعة والجمع بين النصوص. نعم، ولا بد يكون وضعها لدفع العين، لا بد يعرف هذا، يعلم هذا، لأنه يعني قد يضعها لشيء آخر، مثل ما الوتر الذي يضعه بعض الدواب لأجل الزينة، يعلق من شيء لأجل الزينة أو لأجل الزمام الذي يقاد به الدابة، ما يشمله الوعي، لكن وضع قلادة في رقبة البعير لأجل دفع العين، هذا هو الذي فيه المحذور وهو ممنوع. نعم.
كيف التأنيث يا عبد اللحية؟
نعم،
التأنيث يا عبد اللحية
هكذا قالوا، يعني يجعلها تتعقد وتتجعد حتى يتشبه بالتأنث، هكذا قيل، لكن في بعض الأوقات الآن كثيرا يحلقونها، يحلقون لحاهم، هذا هو التأنث، لا شك أنها تأنث، حلقها باب التأنث، كانوا سابقا يمكن ما يجرؤون على حلقها فيجعلونها تتعقد وتتجعد. نعم، وتصغر.
نعم، من علق شيئا من القرآن واحتج بالخلاف هل يعذر من لا يمكن عليه؟
نعم، من هذا الباب بعض الناس، بعض القراء الآن يقرؤون ويعطون بعض الناس حجاب، من هذا الباب أخذ من رخصة بعض العلماء.
بالنسبة للحية يا شيخ الذي يثنيها الذي يثني لحيته لأجل أنها طويلة اللي يثنيها يثنيها.
لا لا ما ينبغي يتركها. نعم 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 ما ينبغي. ينبغي أن يتعلم، ينبغي أن يتعلم اللغة العربية لهذه الأذكار وقراءة القرآن التكبير والأذكار والتسبيح كلها باللغة العربية، يجب عليه يتعلم. لكن لو قدر أنه رقاه ولا يعرف إلا هذا، ولا يعرف إلا هذا ولا محذور فيه، أرجو أن لا يكون حرج في هذا. نعم. إيه؟ هو لا حلق اللحية حرام لا شك أنه حرام. نقل الإجماع على هذا محمد بن حزم، أبو محمد بن حزم قال أجمعوا على أن فعل اللحية فرض وأن حلق حرام. أما كونه كبيرة يحتاج إلى تأمل، كبيرة مثل ما سبق ما توعد عليها بالنار أو اللعنة أو الغضب أو نفي في إيمان، يعني تقول أنه يأخذ من هذا الحديث إذا كان هؤلاء الذين يعني على القول الثاني، لأن في تفسير تقل عقد اللحية لها تفسيرها تفسيرها وتفسيرها، يعني على التفسير الثاني تقول الحلقة يعني هو من هذا الباب إذا كان باب التأنث، هذا قد يكون إذا قصد التأنث، يعني إذا قصد التأنث قد يقال. نعم نعم بلا في نوع تشبه، لكن قد يكون ما قصد التشبه، قد يعتقد أنه ما قصد التشبه، المقصود أنه على خطر، لا شيء على خطر، لكن الجزم بأنه من الكبائر يحتاج إلى تأمل. نعم نعم لا بس لا يدخل به بيت، لا يدخل به الحمام. نعم بس الأولى تركه، الأولى أن يمحى لأنه وسيلة للامتحان. كان النبي صلى الله عليه وسلم لابس خاتم فيه محمد رسول الله، وكان إذا دخل خلع خلعه. نعم يا لا شك أن تركه أولى، ينبغي أن يمسح.
كلام سعيد بن جبير أحسن الله إليك محمول على المكان المعلق بغير
القرآن. عام على الخلاف، على الخلاف يعني الصواب العموم. نعم
بالنسبة للرقية لا بد أن تكون جهرية.
لا ما يسمع، أقول ما يسمع، تكون يسمع نفسه من حوله، لكن إذا كان يخشى، إذا كان يخشى أن يكون مشعور لا بد أن يكون باللغة العربية. نعم
أحسن الله إليك. بعض القراء
اللغة تكون الحاضر، لكن إذا رقى في ماء وأرسل الحاضر جاء الرقية في ماء أو في شيء يدهم به، كما ذكر ابن القيم في زاد المعاد بعض أصحاب الإمام أحمد يكتب في صحن ويشرب أو شيء من هذا. نعم
الله ينادي.
ها لا نعم هذا فيه الوعيد وهذا فيه لا، هذا شيء وهذا شيء، قد يقال أشد وقد يكون وقد لا يكون أشد، لكن في الظاهر أنه أقل. نعم
الله إليك. بعض القراء يردد كلمة من آية بعد ما يقرأ الآية، مثلا يردد كلمة مثلا وبطل وبطل، يظل يرددها.
لماذا؟
يلمس لها أثر على
إذا كان كرر الآية لا بأس. جاء في أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس بآية حتى الصباح، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. إذا كان أصلح لقلبه وتدبر كرر الآية مرتين ثلاث لا بأس، أما كلمة لا بطلة. نعم
كلمة السحر إذا مرت عليه في الآية أيضا يكررها
على كل، إذا كان للتدبر لا بأس.
لا.
ها الرقية
نعم
آية فسيكفيكم الله هو السميع العليم، فسيكفيكم الله هو السميع العليم، فسيكفيكم الله هو السميع العليم، ويدخل يكررها لا بأس. لا ما في شيء، ما في شيء محدد، مرتين ثلاث أربع سبع قرأ فاتحة قرأ آية الكرسي، أما كلمة لا ما يظهر
ينهى القارئ عنها.
إيش آية يعني كلمة ما يتبين معناها إلا مع غيره.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرقى والتمائم، أي من النهي وما ورد عن السلف في ذلك. قال المصنف رحمه الله تعالى في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. هذا الحديث في الصحيحين عن ابن قوله عن ابن بشير عن أبي بشير بفتح أوله وكسر المعجمة، قيل اسمه قيس بن عبيد، قاله ابن سعد.
قولهم قلادة مثر أو قلادة شك من الراوي، هل قال النبي قلادة مثر أو قال قلادة فقط؟ نعم.
وقال ابن عبد البر: لا يوقف له على اسم صحيح، وهو صحابي شهد الخندق ومات بعد الستين، ويقال إنه جاوز المئة. قوله في بعض أسفاره، قال الحافظ: لم أقف على تعيينه. قوله فأرسل رسولا هو زيد بن حارثة رضي الله عنه، روى ذلك الحارث بن أبي أسامة في مسنده، قاله الحافظ. قوله ألا يبقين بالمثنات التحتية والقاف المفتوحتين، وقلادة مرفوع على أنه فاعل، والوتر بفتحتين واحد واحد أوتار القوس. وكان أهل الجاهلية إذا خلولق الوتر أبدلوه بغيره وقلدوا به الدواب، اعتقادا منهم أنه يدفع عن الدابة العين.
أحسن الله إليكم. محمد حامد الفقي يقول: وأصل معنى القلادة ما يوضع في العنق من الحلي والزينة للنساء، والحبل يوضع في عنق الدابة لتقاد به، ومثل ذلك ما يعلقه بعض الناس اليوم على السيارات من صورة قرد ونحوه، وما يضع بعضهم على أبواب البيوت والحوانيت من حدوة حمار أو حصان، وتعليق سنابل من الحنطة أو غير ذلك.
هذا ما هو قلادة، ما يسمى قلادة، يضع في السيارات قرد وصورة قرد وكذا، ما هو قلادة، لكنها ممنوعة من جهة أخرى. القلادة معروف ما يقلد في العنق، هذا القلادة يقلد في العنق، فإذا وضع قلادة على البعير أو الدابة لأجل دفع العين هذا ممنوع، هذا من التمائم. أما إذا وضع للزينة أو لتقاد به فهذا ليس ممنوعا، إنما إذا وضع لأجل دفع العين. أما اللي يوضع في السيارات ويوضع في البيوت وكذا من جهة أخرى عادة، من جهة أخرى إذا وضع في السيارة قصد دفع العين يصير هذا من باب التميمة، لا هم من باب القلادة. وضع صورة قرد، هذا شو وضع صورة قرد إيش؟ هذا ممنوع من جهة الصورة، ما يجوز. نعم.
قال: ومثل ذلك ما يعلقه بعض الناس اليوم على السيارات من صورة قرد ونحوه، وما يضع بعضهم على أبواب البيوت والحوانيت من حدوة حمار أو حصان.
هذا من باب التميمة إذا كان يقصد بهدف العين. القرد ما أدري إيش مقصودهم، القرد وضع القرد في السيارة هذا ما هو عندنا، عندهم في مصر، هذا عاد من جهة، هذا في ممنوع من اقتناء الصور ده. الصور. نعم. كذا إذا كان قصد دفع العين من باب التميمة. ها؟ أو شعر الذئب إذا علقه صار تميمة، وإذا علقه وإذا لم يعلق قصد دفع العين في معنى التميمة، فممنوع لا يجوز هذا. لكن قصد دفع العين
هو يقرأ على الناس ويقول
إن
الذئب هذا الذئب
يقرأ التميمة. لا ما كل هذا مشروع. نعم.
قوله أو قلادة إلا قطعت، معناه أن الراوي شك هل قال شيخه قلادة من وتر أو قال قلادة وأطلق ولم يقيد. ويؤيد الأول ما روي عن مالك أنه سئل عن القلادة فقال: ما سمعت بكراهتها إلا في الوتر، ولأبي داود: ولا قلادة بغير شك.
يعني يؤيد قلادة من الوتر. نعم.
قال البغوي في شرح السنة: تأول مالك أمره عليه الصلاة والسلام بقطع القلائد على أنه من أجل العين، وذلك أنهم كانوا يشدون تلك الأوتار والتمائم والقلائد ويعلقون عليها العود
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 الرقاة
ويعلقون عليها العود يظنون أنها تعصمهم من الآفات، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عنها وأعلمهم أنها لا ترد من أمر الله شيئا.
نعم، إذا وضعها بهذا القصد، قصد دفع العين، صار منه. أما إذا وضع قلادة للزينة والجمال مثل ما أو لأجل الصوت والقرقشة مثل ما يفعل سابقا، كان عربيات توضع على حمار ويجعل في رقبة الحمار قرقيش قرقش، فإذا مشى صار له صوت، هذا ما قصد شيء من هذا، قصد الصوت أو قصد مثلا الزينة، بعضهم يجعل أشياء أنواع من الزينة لها ألوان من الخرق وغيرها، أو يضعها لأجل اعتقاد به، هذا ما يدخل في هذا، إنما الممنوع أن يضعها لأجل دفع العين، يضع القلادة لأجل دفع العين. أما إذا وضع قلادة لاعتقاد به أو للتجمل والزينة أو لأجل الصوت، اسمع مثل ما يفعل بعضهم قرقيش، تقرقش وتصوت إذا مشى الدابة من غير قصد دفع العين، فهذا ما يدخل فيه، إنما الممنوع إذا وضع بقصد دفع العين. نعم. ما أعرف، إذا كان صوت مثل صوت الجرس، نعم محتمل، ما أذكر شيء في هذا. نعم، الصوت الجرس ممنوع، يدخل الملائكة مثلا في كلب أو صورة أو جرس جلجل، ما يحتمل كذا كم مع الجرس. نعم.
قال أبو عبيد: كانوا يقلدون الإبل الأوتار لئلا تصيبها العين، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بإزالتها إعلاما لهم بأن الأوتار لا ترد شيئا، وكذا قال ابن الجوزي وغيره. قال الحافظ ويؤيده حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه رفعه: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، رواه أبو داود، وهي ما علق من القلائد خشية العين ونحو ذلك، انتهى. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك، رواه أحمد وأبو داود. وفيه قصة، ولفظ أبي داود عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود: إن عبد الله رأى في عنقي،
أن عبد الله
عندي بكسر الله،
إيش
قالت
أنت؟ قالت
نعم،
يعني بعد القول تكسر. عن زينب إيش؟
عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود: إن عبد الله رأى في عنقي خيطا.
قالت إيه عندك؟ ما في قالت.
قالت
إذا ما في قالت أن في قالت إن.
وفي لفظ أبي داود عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود: أن عبد الله رأى في عنقي خيطا، فقال: ما هذا؟ قلت: خيط رقي لي فيه. قالت: فأخذه ثم قطعه، ثم قال: أنتم آل عبد الله.
أنتم آل عبد الله.
أحسن علي. ثم قال: أنتم آل عبد الله لا أغنياء عن الشرك، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أنتم آل عبد الله يعني آل عبد الله. نعم، وأغنياء الصفة الخبر، أنتم أغنياء الشرك آل عبد الله، أنتم يا آل عبد الله.
أحسن علي.
نعم.
ثم قال: أنتم آل عبد الله لا أغنياء عن الشرك.
نعم.
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك.
قال: من أول الحديث إلى هنا ليس في سنن أبي داود في باب تعليق التمائم، وهو عند ابن ماجة بلفظ: كانت عجوز تدخل علينا من الحمرة. من الحمرة.
حمرة.
نعم. وكان لنا سرير طويل قوائم، وكان عبد الله إذا دخل تنحنح وصوت، فدخل يوما فلما سمعت صوته واحتجبت عنه منه، فجاء فجلس إلى جانبي فمسني، فوجد مس خيطه، فقال: ما هذا؟ فقلت: رقي لي فيه من الحمى، فجذبه فقطعه فرمى به، ثم قال: لقد أصبح آل عبد الله أغنياء عن الشرك، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول.
دخل من الحمى في الأول من الحمى.
من أول الحديث إلى هنا ليس في سنن أبي داود وفي باب تعليق التمام.
من الحمى عندك في الأول عبارة قرأت؟
كانت عجوز تدخل علينا من حمرة.
حمرة؟ هذا من تعليق لمن؟ ما عندك هذا؟
عندي أحسن الله لك في نهاية الأثر خرجه، قال أحمد المسند وداود في السنن وابن ماجه السنن وابن حبان في صحيح والحاكم المستدرك، وأخرجه الطبراني والكبير والبيهقي في السنن الكبرى.
ولا ذكر
في آخر الأثر
تفصيل هذا.
فقلت لقد كانت عيني تقذف، وكنت أختلف إلى فلان اليهودي فإذا رقى سكنت. فقال عبد الله: إنما ذلك عمل الشيطان، كان ينخسها بيده فإذا رقى كف عنها. إنما كان يكفيك أن تقول كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أذهب الباس، رب الناس، واشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما.
أذهب الباس رب الناس، هذا دعاء نبوي رقية وشرعية. اللهم رب الناس، أذهب الباس، واشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. هكذا يكرر هو ينفث، أو يقول: بسم الله يرقيك من كل شيء يؤذيك، ومن شر كل نفس وعين حسن الله يشفيك، بسم الله يرقيك، أو يقول: أعيذك بكلمات الله التامة من شر ما خلق، وما أشبه ذلك من الرقية الشرعية. يقرأ عليه أول البقرة وآية الكرسي والمعوذتين وقل هو الله أحد، كل هذه من الرقية الشرعية. أول آل عمران، أول سورة الصافات، وآخر سورة الحشر، هذا الرقية الشرعية بالقرآن وبالأدعية النبوية أو بأدعية لا محذور فيها. نعم.
قولها لقد كانت عيني تقذف،
يعني تدمع. نعم، يعني تحس وجع. وذهبت اليهودي يرقيها. نعم، محتمل ان هذا في اول امر، انا ما علمت الحكم، انا مو بعيد. فلما نصح عبد الله يعني علمت، ما علمت الحكم الشرعي في اول الهجره. نعم.
فقال عبد الله: إنما ذلك عمل الشيطان، كان ينخسها بيده فإذا رقى كف عنها. إنما كان يكفيك أن تقول كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أذهب الباس، رب الناس، واشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. ورواه ابن ماجه وابن حبان والحاكم، وقال صحيح، وأقره الذهبي. قوله إن الرقى، قال المصنف: هي التي تسمى العزائم، وخص منه الدليل ما خلا من الشرك
منها.
حسن علي. وخص منه عندي.
منها عندك؟
عندي.
طيب، ها شو عندك؟ خص منه. إيه، هذا سمى العزائم، خص منه يعني من هذا الأمر، ولا إذا أريد الرقى يخص منها. نعم. نعم.
وقال المصنف: هي التي تسمى العزائم، وخص منه الدليل ما خلا من الشرك، فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى. يشير إلى أن الرقى الموصوفة بكونها شركة هي التي يستعان فيها بغير الله. وأما إذا لم يذكر فيها إلا أسماء الله وصفاته وآياته والمأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا حسن جائز أو مستحب. قوله: فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى، كما تقدم في باب من حقق التوحيد. وكذا رخص في الرقى من غيرها، كما في صحيح مسلم عن عوف بن مالك قال: كنا نرقى في الجاهلية، فقلنا: يا رسول الله، كيف ترى في ذلك؟ فقال: اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. وفي الباب أحاديث كثيرة.
هذا يدل على أن الرقية لا بأس بها إذا خلت من الشرك. وأما قوله لا رقة إلا من عين الحمى، والمعنى لا رقة أشفى وأولى من الرقة في العين والحمى. والحمى لدغ ذوات السموم كالحية والعقرة، والعين معروفة. يعني الرقة أشفى ما تكون في العين، المعين الذي أصابته عين وهم رقي، أو الذي أصابته لدغة، هذا أشفى. وإلا لو رقى في غير العين والحمى لا بأس إذا خلى من الشرك. نعم.
قال الخطابي: وكان عليه الصلاة والسلام قد رقى ورقي وأمر بها وأجازها، فإذا كانت بالقرآن وبأسماء الله تعالى فهي مباحة أو مأمور بها. نعم. وإنما جاءت الكراهة والمنع فيما كان منها بغير لسان العرب، فإنه ربما كان كفرا أو قولا يدخله الشرك.
يدخله
أو أحسن عليه، أو قولا يدخله الشرك.
نعم، لا بد تكون بلسان العربي، تكون بالقرآن أو بالسنة أو بأدعية شرعية مباحة ولو لم ترد، وتكون بلسان عربي، ما تكون بلغة الأجنبية، لاحتمال أن يكون ينادي أسماء الجن وأسماء الشياطين وأنت لا تعلم أو تمتمه. لا، لابد يكون لسان عربي واضح. أما إذا كان يتمتم مثل ما يفعل بعض المشعوذين يتمتم. بعض المشعوذين أيضا إذا جاء قرأ أمامها الفاتحة أو قرأ قل هو الله أحد ثم يتمتم بعد ذلك. وهذا باب حتى يطمئن إليه, حتى يطمئن إليه الذي يأتي وقرأ الفاتحة وقرأ قل هو الله أحد ثم يتمتم. وبلاد الشياطين وأسماء الجن لا بد يكون بلسان عربي واضح, تكون أيضا بالقرآن أو بالسنة أو بيدع الشرعية, ولا بد أن أعتقد أنها سبب والشافي هو الله. فإذا وجد هذه الشرطة الثلاثة صحة الفقه. لا بد من الشرطة الثلاثة, تكون بالقرآن أو بالسنة النبوية أو بيدعية لا محذور فيها. الثانية تكون بلسان عربي واضح. الثالث أن أعتقد أنها سبب والشفاء بيد الله. نعم. هذا جاء عن ذكر ابن قيم في زاد المعاد من بعض أصحاب الإمام أحد يقرأ الزعفران يكتب في الصحن ثم يغسله ويشربه. لكن التوسع في هذا مثل ما يفعل بعض الناس بين بغير التوسع, إما قراءة على المريض مباشرة أو في ماء جاء في سنة أبي داود قراءة على المريض ماء أو مثلا في زعفران. أما التوسع مثل ما يفعل بعض الناس يغسل زعفران ويستمر زعفران كثير لأنه قد يكون قرأ فيه وقد يكون ما قرأ فيه أو مغسول, أو مثل بعض القراء يقرأ في خزان كما سمعنا وبيع مثلا كواليد صحة على الناس يشتريها بريال وبيعها بخمسين ريال أو مئة ريال استغلال, ما ينبغي يستغل حاجة الناس. نعم.
أحسن الله إليك. أحد الأشخاص ذهب إلى راب ليقرأ عليه, هل ينكر عليه؟
نعم ينكر عليه الرافضي صلى الله العافية. الرافضي إذا كان يكفر الصحابة فهذا ردة, هذا مرتد. كيف يذهب إلى كافر؟ معالي عبد الله بن مسعود هذا قبل أن تعلم الحكم في أول الهجرة
لما أنكر عليه قال إنه ما يقرأ إلا القرآن.
كيف مهم مؤمن الله إذا كان أعتقد عقيدة الرافضة, إذا كان يسب الصحابة أو يكفر الصحابة أو يعتقد أن القرآن ما هم محفوظا وما بقي إلا الثلث ويعبد آل البيت هذا الرافض. إذا كان يعتقد الاعتقادات فهذا مرتد. أما إذا كان يسمى رافضي وهو ما يعتقد الاعتقادات فالتسمية خطأ. نعم.
قلت من ذلك ما كان على مذهب الجاهلية التي يتعاطونها وأنها تدفع عنهم الآفات ويعتقدون أن ذلك من قبل الجن. قلت من ذلك ما كان على مذهب الجاهلية التي يتعاطونها وأنها تدفع عنهم الآفات ويعتقدون أن ذلك من قبل الجن ومعونتهم. وبنحو هذا ذكر الخطابي وقال شيخ الإسلام رحمه الله كل اسم مجهول فليس لأحد أن يرقي به فضلا أن يدعو به ولو عرف معناه لأنه يكره الدعاء بغير العربية.
قال شيخ الإسلام
رحمه الله كل اسم مجهول فليس لأحد أن يرقي به
أن يرقى به. نعم.
فليس لأحد أن يرقى به فضلا أن يدعو به ولو عرف معناه لأنه يكره الدعاء بغير العربية.
نعم.
وإنما يرخص لمن لا يحسن العربية. كل اسم مجهول فليس لأحد أن يرقى به.
نعم.
فضلا أن يدعو به ولو عرف معناه.
نعم. يجب عليه أن يتعلم اللغة العربية وتكون رقية بالأذكار. يجب على العجمي إذا أسلم يتعلم الأذكار, لا تصح الصلاة إلا بالعربية, قرأ القرآن بالعربية وكبر بالعربية والتسبيح بالعربية والدعاء بالعربية لابد من هذا. قد يستثنى باب الضرورة يعني للعجم اللي ما يستطيع يتعلم ثم إذا دعا الله بلغته أو رقى بلغته باب الضرورة. إن كون إنسان يقرأ على الناس بغير اللغة العربية يرقي لا هذا ممنوع. نعم.
لأنه يكره الدعاء بغير العربية وإنما يرخص لمن لا يحسن العربية. فأما جعل الألفاظ العجمية شعارا فليس من دين الإسلام.
أحسن الله إليك. قال محمد حمد فقي وذلك مثل قول أرباب الطرق الصوفية في أورادهم كرددا دهدة أصباؤوت أهيا شراهية جلجلوت.
يعني أشياء كثيرة صوفية وغيرها, وقد تكون هذه الكلمة كفرية ما يدرس معناها. نعم. صلاة والله هذا في كلام والله هذا في فتوى لهيئات كبار العلماء أو اللجنة الدائمة في هذا. هذه الفتاوي تكون تقدر بقدرها إذا وجد جاء السؤال يفتى صواب تحتاج إلى تأمل، هل يخطب بالعربية ثم يترجمها أو أنه بلغتهم؟ الأقرب أنهم بلغتهم إذا كان ما يوجد عرب يعني ما يفهموا إلا هذا المقصود من الخطبة المعنى. نعم. يرقى رقى يرقى هذا الرقية، أما رقي يرقى هذا الصعود، الصعود رقي يرقى، والنفث الصعود إذا أردت تصعد تقول رقي يرقى رقي يرقى، أما إذا رقى يرقى هذا النفث، النفث يقال رقى رقى يرقى. نعم.
إيه؟
يرقى
المقصورة.
نعم.
وقال السيوطي
باب الدعاء إذا ذهب إلى خارج المملكة في بلدان أجنبية يقف الخطيب بجوار الشخص يخطب ثم يترجم، هل هذا صح أم خطأ؟
يخطب إيش؟
في يخطب خطبة الجمعة.
إيه.
يكون بجوار الشخص يترجم ما يخطب كل يعني جزئية معينة.
نعم هذا إذا كان ما يوجد لها إلا عجم على حسب الفتوى اللي عنده فيه مثلا. يحتاج إلى تأمل على يحتاج إلى على حسب الفتوى، أقول الدعاة عندهم فتوى من الجهة الدائمة اللي ذهبوا إلى هناك عندهم فتوى في هذا، لكن إذا أراد إذا كان هو يعرف يترجم هذا ما في إشكال، يخشى من المترجم أيضا أنه يغير، وجد من هذا بعض المترجمين يكون الخطيب يقرر التوحيد والمترجم ما يعجب هذا ثم يقرر الشرك والعياذ بالله. نعم. ويقول لا تسمعوا له هذا الوهابي، وانت ما يعلم الخطيب هذا وهابي، هذا كله من كلام الوهابية. نعم يحصل اذا كان حصل عندنا من الخارج من باب اولى يحصل. نعم.
وإن كان ثقة من
يترجم لا لا بأس، حسب الفتوى اللي عنده، في فتوى اللي سافر الدعاء هناك يأخذ الفتوى. نعم.
وقال السيوطي وأجمع العلماء على جواز الرقى عند اجتماع ثلاثة شروط.
السيوطي قال السيوطي
وقال السيوطي وأجمع العلماء على جواز الرقى عند اجتماع ثلاثة شروط، أن يكون بكلام الله أو بأسمائه وصفاته وباللسان العربي وبما يعرف معناه، وأن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها بل بتقدير الله تعالى.
إيش وبما يعرف لا أو بما إيش أن تكون بالقرآن
أن يكون بكلام الله أو بأسمائه وصفاته.
نعم. أو بأدعية مباحة لا محذورة فيه. نعم.
وباللسان العربي المبين وباللسان العربي وبما يعرف معناه، وأن يعتقد أن الرقية لا تؤثر.
ما عندك أو؟
ما عندي
أو وبي طيب قرأت أو وبما يعرف ما نعم نخل وما يعرف أو ما متقارب. نعم.
وأن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها بل بتقدير الله تعالى
أنها سبب، هذا كلام السيوطي معروف. السيوطي كلم عن السيوطي ترجمة
ما شاء الله
ده. السيوطي رحمه الله هذا يعني من تحقيقه مع أن له رحمه الله السيوطي إذا كان في بعض الأشياء غير محقق فيها، لكن هذا من تحقيق رحمه الله. نعم.
قوله والتمائم، قال المصنف شيء يعلق على الأولاد عن العين. وقال الخلخالي التمائم جمع تميمة، وهي ما يعلق بأعناق الصبيان من خرزات وعظام لدفع العين، وهذا منهي عنه لأنه لا دافع إلا الله، ولا يطلب دفع المؤذيات إلا بالله وبأسمائه وصفاته. قال المصنف لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف، وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه، منهم ابن مسعود.
يعني الذي لم يرخصه ابن مسعود رضي الله عنه. نعم.
اعلم أن العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم اختلفوا في جواز تعليق التمائم التي من القرآن وأسماء الله وصفاته، فقال الطائفة يجوز ذلك، وهو قول عبد الله بن عمرو بن العاص، وهو ظاهر ما روي عن عائشة رضي الله عنهم، وبه قال أبو جعفر الباقر وأحمد في رواية، وحملوا الحديث على التمائم التي فيها شرك.
حملوا الحديث إن الرقى والتمائم فيها شرك، قال الحديث محمول على التميمة التي فيها شرك، أما التميمة التي من القرآن أو من أسماء الله وصفاته فلا بأس بها. وهذا قول مرجوح كما سيأتي. نعم.
وقال الطائفة لا يجوز ذلك، وبه قال ابن مسعود وابن عباس، وهو ظاهر قول حذيفة وعقبة بن عامر وابن عكيم، وبه قال جماعة من التابعين ومنهم أصحاب ابن مسعود، وأحمد في رواية اختارها كثير من أصحابه، وجزم بها المتأخرون واحتجوا بهذا الحديث وما في معناه.
وهذا هو الصواب، هو قول الجمهور، هذا هو الصواب، وجماهير الصحابة والعلماء القول بالمنع، وأنه لا يجوز تعليق التميم من القرآن وغير القرآن لأمور ثلاثة. الأمر الأول أن النصوص عامة ولم تخصص، إن الرقى والتمام وثور الشرك. الأمر الثاني أنها تعليق التميم من القرآن وسيلة، وسيلة إلى تعليق ما تمايم الشركية. وثالثا أن التميم من القرآن قد يمتهنها من علقت عليه، فيدخل الحمام وبيت الخلاء وهي عليه. فهذه الأمور الثلاثة الصواب المنع. نعم.
في القول الأول في الحكاية فقال طائفة يجوز ذلك، وقول عبد الله بن عمرو بن العاص قال محمد حمد فقي الرواية بذلك ضعيفة ولا تدل على هذا، لأن فيها أن ابن عمرو كان يحفظه أولاده الكبار ويكتبه في أرواح ويعلقه في عنق الصغار، فالظاهر أنه كان يعلقه في اللوح ليحفظه الصغير لا على أنه تميم، والتميمة تكتب في ورق في ورقة لا في لوح، وبدليل تحفيظه الكبار.
لا قد ما دام يعلقها تكون التميمة، هو معروف العلماء نقلوا عن عبد الله بن عوف، معروف طائفة قليلة. نعم.
قلت وهذا هو الصحيح لوجوه ثلاثة تظهر للمتأمل: الأول عموم النهي ولا مخصص للعموم، الثاني سد الذريعة فإنه يفضي إلى تعليق ما ليس كذلك، الثالث أنه إذا علق فلا بد أن يمتهنه المعلق بحمله معه في حال قضاء الحاجة والاستنجاء ونحو ذلك. وتأمل هذه الأحاديث وما كان عليه السلف رضي الله تعالى عنهم يتبين لك بذلك غربة الإسلام.
وشو عندك؟ ومن تأمل
وتأمل
نعم.
وتأمل هذه
الأولى ومن تأمل وتأمل يتبين لك. نعم عندكم هكذا وتأمل
وتأمل
بالنسبة. نعم وتأمل نعم.
وتأمل هذه الأحاديث وما كان عليه السلف رضي الله تعالى عنهم يتبين لك بذلك غربة الإسلام،
غربته
يتبين لك بذلك غربة الإسلام، خصوصا إن عرفت عظيم ما وقع فيه الكثير بعد القرون المفضلة من تعظيم القبور واتخاذ المساجد عليها والإقبال إليها بالقلب والوجه وصرف جل الدعوات والرغبات والرهبات وأنواع العبادات التي هي حق الله تعالى إليها من دونه.
خصوصا
إن عرفت عظيم ما وقع فيه الكثير بعد القرون المفضلة.
عظيم ولا عظم؟
عظيم.
طيب.
خصوصا إن عرفت عظيم ما وقع فيه الكثير بعد القرون المفضلة من تعظيم القبور واتخاذ المساجد عليها والإقبال عليها بالقلب والوجه وصرف جل الدعوات والرغبات والرهبات وأنواع العبادات التي هي حق الله تعالى إليها من دونه، كما قال تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. ونظائرها في القرآن أكثر من أن تحصر.
نعم. لا ما يدل على يدل على التبويب، التبويب يدل على هذا أو ما جاء في الرقى والتمام، لأن المسألة فيها خلاف على عادة البخاري رحمه الله، ترجمة مثل على طريقة البخاري في التراجم، مسألة خلافية لكن صريحة يدل على المنع، على المنع أو ما جاء في الرقى والتمام وسياق الحديث. نعم.
قوله والتولة شرك، قال المصنف: هو شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته، وبهذا فسره ابن مسعود راوي الحديث كما في صحيح ابن حبان والحاكم، قالوا: يا أبا عبد الرحمن، هذه الرقى والتمائم قد عرفناها، فما التولة؟ قال: شيء يصنعه النساء يتحببن إلى أزواجهن. قال الحافظ: التولة بكسر المثناه وفتح الواو واللام مخففة، شيء كانت المرأة تجلب به محبة زوجها وهو ضرب من السحر والله أعلم.
نعم، لأنه من العطف، السحر منه الصرف والعطف، وهذا يوجد بعض النساء حديث عظيمة، وبعض النساء تأتي من البادية، نوع من النساء يسمى البادية يسمى الصلب، يأتون ويتصل بعض النساء وتأخذ منها شيء، تعلمها أو تعطيها شيء تعمله تزعم أنه يصرف زوجها إليها وأنها لا يضره، هذا نوع من السحر، السحر منه الصرف والعطف. نعم.
وكان من الشرك لما يراد به من دفع المضار وجلب المنافع من غير الله تعالى.
نعم، لأن تقصد جلب المنفعة، أن زوجها تعطف زوجها عليها ويميل إليها ويحبها. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن عكيم مرفوعا: من تعلق شيئا وكل إليه، رواه أحمد والترمذي، ورواه أبو داود والحاكم. وعبد الله بن عكيم هو بضم المهملة مصغرة، ويكنى أبا معبد.
نعم.
الجهني الكوفي قال: البخاري أدرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعرف له سماع صحيح. وكذا قال أبو حاتم: قال الخطيب: سكن الكوفة وقدم المدائن في حياة حذيفة، وكان ثقة. وذكر ابن سعد عن غيره أنه مات في ولاية الحجاج.
أدرك زمن النبي ولا يعرف له صحبة
ولا يعرف له سماع صحيح.
أدرك ولا فيها أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم.
قال البخاري أدرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعرف له سماع صحيح.
وظاهره أنه ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم ما يكون صحابي، لأن الصابر الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على الإسلام، ومن كان في زمنه يسمى مخضرا، حكم التابع يكون هو الأقرب إذا كان ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم.
قوله: من تعلق شيئا وكل إليه، التعلق يكون بالقلب ويكون بالفعل ويكون بهما،
لكن معناه صحيح، يعيده القرآن: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. التعلق
يكون بالقلب ويكون بالفعل ويكون بهما، أي وكله الله إلى ذلك الشيء الذي تعلقه. فمن تعلق بالله وأنزل حوائجه به والتجأ إليه وفوض أمره إليه، كفاه وقرب إليه كل بعيد ويسر له كل عسير. ومن تعلق بغيره أو سكن إلى رأيه وعقله ودوائه وتمائمه ونحو ذلك، وكله الله إلى ذلك وخذله، وهذا معروف بالنصوص والتجارب. قال الله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا هشام القاسم قال حدثنا أبو سعيد المؤدب قال
هشام
قال حدثنا هشام بن القاسم.
كذا هشام ولا هاشم؟
هشام.
ها؟ هشام بن القاسم. هشام هكذا عندهم.
حدثنا هشام بن القاسم.
شوف هشام أو هاشم. نعم.
حدثنا أبو سعيد المؤدب حدثنا من سمع عطاء الخراساني قال: لقيت وهو بن منبه وهو يطوف بالبيت.
حدثنا هشام. قال الإمام أحمد.
وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا هشام القاسم قال حدثنا أبو سعيد المؤدب قال حدثنا من سمع عطاء الخراساني قال: لقيت وهب بن منبه وهو يطوف بالبيت، فقلت: حدثني حديثا أحفظه عنك في مقام هذا وأوجز. قال: نعم، أوحى الله تبارك وتعالى إلى داود: يا داود، أما وعزتي وعظمتي لا يعتصم بي عبد من عبادي دون خلقي، أعرف ذلك من نيته، فتكيده السماوات السبع ومن فيهن والأرضون السبع ومن فيهن إلا جعلت له من بينهن مخرجا. أما وعزتي وعظمتي لا يعتصم عبد من عبادي بمخلوق دوني، أعرف ذلك من نيته، إلا قطعت أسباب السماء من يده، وأسخت الأرض من تحت قدميه، ثم لا أبالي بأي أوديتها هلك.
هذا من أخبار بني إسرائيل، من أخبار بني إسرائيل، لأن من هو المتكلم؟ داود. بينه وبين داود ظهور وأزمنة، وأيضا منقطع اللي يقول حدثني عمن سمع عطاء الخراسان، منقطع بينه نفس السنة منقطع، ثم أيضا هو، لكن معنى صحيح، معنى صحيح. نعم.
هاشم
نعم.
هاشم بن القاسم الليثي أبو النضر الخراساني الخراساني قيصر الحافظ عن شعبة وابن أبي ذر وحريز بن عثمان وخلق وعنه أحمد وإسحاق ويحيى وابن المديني وخلق قال العجلي ثقة صاحب سنة كان أهل بغداد يفتخرون به. قال مطين مات سنة 700.
هشام
هاشم هاشم بن القاسم الليثي
هنا
هشام بن القاسم
ولا في هشام
في هاشم قبله
ها
في قبله هاشم
وأنتم عندكم هشام هاشم صاروا هاشم ابن هاشم هاشم نعم. من هو لكن الراوي عن من هنا الإمام أحد يروى عن الإمام أحد وشيخه من هو
قال الإمام
حدثنا
هشام بعده
قال حدثنا أبو سعيد المؤدب
هنا يقول عن أبي سعيد المؤدب ما ذكر عن أبي سعيد المؤدب لكن روى عن الإمام أحمد معروف هاشم ما في هشام في هشام عندكم هاشم نعم. ها من قال
قال الإمام أحمد حدثنا هشام
إيه وهاشم
هذا
متوفى
في سنة
700
كم وفاته يقول وفاته كيف كون وفاته تكلم عن وفاته
700
ها
700
ها 200 ها 700
نعم
41 الإمام أحمد نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى
سعدل عبد الهاشم صوب أنا ما في هشام نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى وروى الإمام أحمد عن رويفع رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم
بارك
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل وسلم.
قال المصنف رحمه الله تعالى وروى الإمام أحمد عن رويفع رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويفع لعل الحياة ستطول بك فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عض فإن محمدا بريء منه. الحديث رواه الإمام أحمد عن يحيى بن إسحاق والحسن بن موسى الأشيب كلاهما عن ابن لهيعة وفيه قصة اختصرها المصنف. وهذا لفظ الحسن حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا عياش بن عباس عن شييم ابن عن شييم بن بيتان
عن إيش شييب
شييم بن بالميم
شييم نعم
عن شييم بن بيتان قال حدثنا رويفع بن ثابت رضي الله عنه قال كان أحدنا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ جمل أخيه على أن يعطيه النصف مما يغنم وله النصف حتى إن أحدنا ليصير له النصل والريش وللآخر القدح
القدح. وهذا هذه المضاربة المعروفة في الشرع يعطيه الجمل يشتغل عليه وما كسبه يكون بينهما نصفين مثل لو أعطيه إنسان سيارة يشتغل عليها يكد عليها وتقول ما حصلت على النصف. هذا أحسن لو يستعملها الليموزين يستعملوا هذه المضاربة أحسن لهم وكونهم يطلبوا منها أن يأتي كل يوم 300 ريال أو 500 ريال يجعلونهم يعني يسرعون ويعملوا أخطار خاطرون. لو جعلها على كذا مضاربة شرعية كان طيب لكن ما يأمنونها هذه المضاربة الشرعية تدفع على السيارة تقول اشتغل وما حصلت من المكسب بين النصفين أو لي الثلث ولك الثلثان أو لي الثلثان ولك الثلث أو تعطيها المال تقول اشتغل فيه هذا المضاربة اشتغل فيه رأس المال لك أنت والمكسب على حسب ما تتفقون. هذا المضاربة مثال يعطيه جمله يشتغل يعطيه سيارة يشتغل يشتغل فيها المكسب هذا المضاربة الشرعية. نعم نعم جهاد في أي شيء
لأن ذكر الغنيم قال أن
يعطيه النصف مما يرى إيه ما يخالف في الغنيمة يعطيها ولو في الغنيمة نعم في الغنيمة كذلك أيضا ولو في الغنيمة ما في مال يعطيه يجاهد والغنيمة بينهم نصفين ما يحصل لها الجمل له ما في مال. الحديث في سنة لهيعة ضعيف احترقت كتبه فيه تغير حفظه، لكن له شواهد. نعم.
قال حدثنا رويفع بن ثابت رضي الله عنه قال كان أحدنا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ جمل أخيه على أن يعطيه النصف مما يغنم وله النصف، حتى إن أحدنا لا يصير له النصل والريش وللآخر القدح، ثم قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث. ثم رواه أحمد عن يحيى بن غيلان قال حدثني المفضل قال حدثني المفضل قال حدثنا عياش بن عباس أن شعيب بن بيتان أخبره أنه سمع شيبان القتباني الحديث. ابن لهيعة فيه مقال، وفي الإسناد الثاني شيبان القتباني قيل فيه مجهول، وبقية رجالهما ثقات.
قد قال إن أحدهما يشد الآخر، هذا في مجهول وفي ضعيف، يشد أحدهما الآخر مع الشواهد الأخرى يكون حسن لغيره. نعم.
وله طريقة أخرى عند النسائي
المشترك. نعم الطرق الأخرى كلها تقوي. نعم. وله طريقة أخرى إذا كان فيه، إذا كان ما فيه إلا هذا.
وليس في أحدهما
من طيب. وله مثلا تكلم إيش بعده؟
قال قوله لعل الحياة ستطول بك.
قال وله طريق أخرى إيش؟
الحاشية.
شوف الحاشية.
قال أحمد في المسند، وأخرجه أبو داود في السنن، والطبراني في الكبير، وأخرجه من طريق آخر النسائي في المجتبى، والبيهقي في السنن.
نعم. بس ما في وليس فيه. ها؟ شنفي. لكن الشيء هذا اللي فيه هو متكلم فيه عندك
من الهيئة أحسن عليه.
والثاني
قال فيه، قال فيه مقال.
لا الثاني
الإسناد الثاني شيبان القتباني.
إيه ما في شيء.
قيل فيه مجهول.
سلم من هذا يكون حسن. نعم.
أحسن. قوله لعل الحياة ستطول بك فيه علم من أعلام النبوة، فإن رويفعا طالت حياته إلى سنة 56 فمات ببرقة من أعمال مصر أميرا عليها وهو من الأنصار، وقيل مات سنة 53. قوله فأخبر الناس
من علامات النبوة. قال لا الحياة ستطول فطالت به حياته، يكون من علامات النبوة ومن دلائل النبوة عليه الصلاة والسلام. نعم.
قوله فأخبر الناس دليل على وجوب إخبار الناس، وليس هذا مختص برويفع، بل كل من كان عنده علم ليس عند غيره مما يحتاج إليه الناس وجب إعلامهم به. فإن اشترك،
وهذا من أدلة تبلغ العلم، تبلغ العلم والدعوة، ويجب التبليغ عند الحاجة إذا احتاج الناس، وليس يجب أن تبلغ. وكذلك إذا سئلت علم يجب أن تبلغ ما تكتم، وما عدا ذلك يكون مستحب. نعم.
فإن اشترك هو وغيره في علم ذلك فالتبليغ فرض كفاية.
نعم فرض كفاية. إذا قام بذلك سقط عن الباقي.
قاله أبو زرعة في شرح سنن أبي داود.
قاله أبو زرعة.
نعم. قاله أبو زرعة في شرح سنن أبي داود.
نعم. أبو زرعة هذا ابن
ترجم له
عبد الرحيم العراقي. نعم.
ترجم له. نعم. قال أبو زرعة ولي الدين أحمد بن عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن الكردي الشافعي المعروف بن العراقي.
نعم. ابن عبد الرحيم هذا من شيوخ الحافظ. الحجر العراقي. نعم. وهذا ابنه أبو زرعة. نعم.
قال ابن صاحب الألفية فقيه محدث له كتاب التحرير والدليل القويم وشرح سنن أبي داود، كتب منه 7 مجلدات إلى أثناء سجود السهو وأطال فيه
رحمه الله. نعم.
قوله أن من عقد لحيته بكسر اللام لا غير والجمع
لحى
بالكسر والضم. قاله الجوهري
لحى ولحى. نعم.
قال الخطابي أما
لحي بالكسر لا كسر لا وضم لحى ولحى مقصور ما هو ما في ما فيها ها
مقصور
نعم نعم المقصر الألف بحاء أو لحاء.
لا الألف مقصورة
لا ما هي ليست هي مقصورة ألف لحاء ولحاء. نعم نعم
الأفضل أحسن لك أن تكتب الألف ممدودة مقصورة.
لا مقصورة أي ممدودة. نعم.
قال الخطابي أما نهيه عن عقد اللحية فيفسر على وجهين، أحدهما ما كانوا يفعلونه في الحرب، كانوا يعقدون لحاهم وذلك من زي بعض الأعاجم يفتلونها ويعقدونها. قال أبو السعادات تكبرا وعجبا.
يكون فيه أمر، الأمر الأول تشبه بالعاجم والأمر الثاني تكبر والعجب. نعم
السلام عليكم. ما يستثنى في حالة الحرب؟
لا نعم يحتاج إلى دليل. نعم
حديثنا هذا مشي السلام عليكم.
لا شيخ هذا مشي غير. نعم
ثانيهما أن معناه معالجة الشعر ليتعقد ويتجعد وذلك من فعل أهل التأنيث.
نعم قال تشبه بالنساء، الأول تشبه بالعاجم والثاني تشبه بالنساء. نعم
قال أبو زرعة بن العراقي والأولى حمله على عقد اللحية في الصلاة كما دلت عليه رواية محمد بن الربيع وفيه أن من عقد لحيته في الصلاة.
هذا معنى ثالث يعني في الصلاة خاصة. نعم
قلت وهذه الرواية لا تدل على تخصيصه في الصلاة.
إيش قال أبو زرعة؟ قال أبو زرعة
بن العراقي والأولى حمله على عقد اللحية في الصلاة كما دلت عليه رواية محمد بن الربيع وفيه أن من عقد لحيته في الصلاة. قلت وهذه الرواية لا تدل على تخصيصه في الصلاة بل تدل على أن فعله في الصلاة أشد من فعله خارجها. قوله أو تقلد وترى أي جعله قلادة في عنقه أو عنق دابته، وفي رواية بن محمد بن الربيع أو تقلد وترى يريد تميمة. فإذا كان هذا في من تقلد وترى فكيف بمن تعلق بالأموات وسألهم قضاء الحاجات وتفريج الكربات؟
أعظم وأعظم لأنه شرك والعياذ بالله. إذا كان الذي تقلد وترى مرتكب كبيرة برئ منه النبي صلى الله عليه وسلم مجرد تقليد جعل، فكيف بمن دعا الأموات ونذر لهم ودبع أهلهم واستغاث بهم وسألهم تفريج الكربات وإغاثة اللهفات؟ الله هو الشرك الأكبر نعوذ بالله. نعم
فإذا كان هذا في من تقلد وترى فكيف بمن تعلق بالأموات وسألهم قضاء الحاجات وتفريج الكروبات وما يترتب على ذلك من العبادة التي لا يستحقها إلا رب الأرض والسماوات الذي جاء النهي عنه وتغليظه في الآيات المحكمات. قوله أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. قال النووي رحمه الله أي بريء من فعله، وهذا خلاف الظاهر، والنووي كثيرا ما يتأول الأحاديث بصرفها عن ظاهرها.
نعم صاب أنه بريء من فعل نفسه، هذا باب الوعيد، هذا عند أهل العلم ما يفسر ويترك حتى يكون أدعى للزجر، ويدل على أنه من الكبائر، أن هذا من كبائر الذنوب. ما برئ منه النبي صلى الله عليه وسلم وقال فقيل فيه ليس منا أو توعد بالنار أو اللعنة والغضب أو وجب في حده في الدنيا، هذا هو كبيرة. نعم النووي يتساهل رحمه الله تأول يقول ليس منا من حمل عليه الصلاة ليس منا، يقول ليس من أهل طريقتنا، هذا تأويل. نعم
ونووي كثيرا ما يتأول الأحاديث بصرفها عن ظاهرها فيغفر الله تعالى له، بل هو بريء من الفاعل وفعله. وفي صحيح مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا لا تستنجوا بالروث ولا العظام فإنه زاد إخوانكم من الجن. وعليه لا يجزئ الاستنجاء بهما كما هو ظاهر مذهب أحمد لما روى ابن خزيمة والدارقطني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يستنجى بعظم أو روث وقال إنهما لا يطهران.
نعم فهما لا يطهران ولا ولأنهما زاد إخوانا من الجن فلا يجوز الاستثناء، يحرم الاستنجاء بالاستجمار بالروث والعظم، حرام للنهي للتحريم. وهو أيضا لا يطهر ولا يجزي ولا ينقي، ولهذا لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة أن يأتي له بثلاثة أحجار أتى بحجر وروثة ألقى الروثة وقال أنها ركس، وجاء في حديث في المستقبل قال ائتني بغيرها. فلا يجزي الاستنجاء بالعظم الروث ولا يحسن، وهو حرام أيضا ولا ينقي، العظم أيضا لا ينقي، المقصود أنه لا يجوز الاستثناء بالعظم والروث حرام لأنه لأمرين: الأمر الأول أنه زاد دخولا من الجن، والأمر الثاني أنه لا يطهر. نعم.
لو صلى يا شيخ صلاة باطلة،
صلى بإيش؟
بعد ما توضأ استنجى
ضرب عظم توضأ. لا، صلاة صحيحة، إنما الإثم عليه في فعله. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن سعيد بن جبير قال: من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة. رواه وكيع.
نعم.
فهو عليه لا يجزئ الاستنجاء به.
هذا إذا اقتصر عليه ما
يعني.
إذا اقتصر على عظم الروث ولم يستعمل الماء أو لم يأتي بثلاثة أحجار غيرها ما تجزئ، ما استنجى، ما تطح. يعني يجوز للإنسان أن يقتصر على الاستجمار بشروط: الشرط الأول تكون ثلاثة أحجار وتكون منقية، وأن لا يتجاوز الخجم بالعادة. إذا كان حجر أو حجران ما يكفي، إذا كان حجرا واحدهما روث وعظم ما يكفي، لا بد يستنجي بالماء ولا يأتي بغيره بزيادة، فإن لم يفعل ما صح، ما تطح. نعم. هذا إذا إيش؟ إذا لم يأتي بغيرها ولم يستنجي بالماء. أما لو استنجى بالماء أو تبي حجر آخر حتى استكمل ثلاثة أحجار زيادة عليها، استنجاء صحيح، استنجاء صحيح. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن سعيد بن جبير رحمه الله قال: من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة. رواه وكيع. هذا عند أهل العلم له حكم الرفع، لأن مثل ذلك لا يقال بالرأي، ويكون هذا مرسلا لأن سعيدا تابعي وفيه فضل قطع التمام.
نعم، يعني مرسل تابعي، وسعيد جبير معروف أنه لا، هذا سعيد مسيب يكون مرسيله يعني جيدة. المقصود أنه مرسل، يحمل على أنه مرسل صحابي وأنه أخذ على الصحابة، ويحتمل أنه قاله باجتهاده، لأنه قد قال أنه للرأي فيه مجال. نعم. واجتهد وتأمل ورأى أن قطع التميم من الإنسان أتاق له من الشرك، فهو كمن أعتق رقبة، لأن أتاق الرقبة تحذر الله من الرق، لأن الرق كالبهيمة يباع ويشترى، فإذا حره يعني إذا أعتقه من الرق. فكذلك من قطع التميم من الإنسان أعتقه من الشرك، من رق الشرك، والعتاق من رق الشرك أعظم العتاق من رق العبودية. نعم.
وفيه فضل قطع التمائم لأنها شرك. ووكيع هو ابن الجراح ابن وكيع الكوفي.
وكيع
أحسن عليك. ووكيع هو ابن الجراح ابن وكيع الكوفي.
ابن مليح، ابن مليح صلح، ابن مليح الرؤاسي، أبوه مليح هو والد الشافعي رحمه الله، شيخ الشافعي رحمه الله، شيخ الشافعي كابن الجراح وشيخه، والذي شكى إليه سوى حفظه الأبيات المعروفة: شكوته إلى وكيع سوى حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال: أعلم بأن العلم نور ونور الله لا يؤته عاصي. هذا في سن الطلب، الشافعي رحمه الله شكى إلى شيخ وكيع سوى الحفظ، فقال: فأرشدني إلى ترك المعاصي، شكوت إلى وكيع، فوكيع بن مليح هذا الرؤاسي، شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال: أعلم بأن العلم نور ونور الله لا يؤته عاصي. نعم.
وكيع هو ابن الجراح ابن مليح الكوفي، ثقة إمام صاحب التصانيف منها الجامع وغيره، روى عنه الإمام أحمد وطبقته، مات سنة 97
رحمه الله.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وله عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. إبراهيم هو الإمام إبراهيم بن يزيد النخعي الكوفي، يكنى أبا عمران، ثقة من كبار الفقهاء. قال المزي: دخل على عائشة ولم يثبت له سماع منها، مات سنة 96 ولو 50 أو نحوها.
رحمه الله. نعم.
قوله: كانوا يكرهون التمائم إلى آخره، مراده بذلك أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، كعلقمة والأسود وأبي وائل والحارث بن سويد وعبيدة السلماني وعبيدة السلماني.
كعلقمة والأسود. نعم.
كعلقمة والأسود وأبي وائل والحارث بن سويد وعبيدة السلماني ومسروق والربيع بن خثيم وسويد بن غفلة
غفلة وسويد بن غفلة فتحات
وسويد بن غفلة وغيرهم وهم من سادات التابعين.
يعني مراد أصحاب عبد الله بن مسعود كانوا يكرمون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن، وهذا هو الصواب أن القرآن أن التمائم من القرآن وغير القرآن. نعم، لأن النصوص عامة ولأنها وسيلة إلى الامتهان ووسيلة أيضا إلى تعليق ما ليس من القرآن. نعم،
وهذه الصيغة يستعملها إبراهيم في حكاية أقوالهم كما بين ذلك الحفاظ كالعراقي وغيره.
نعم،
قال فيه مسائل: الأولى تفسير الرقى والتمائم.
نعم، أنا كما سبق أن الرقى هي تسمى العزائم والتمائم ما يعلق. نعم،
الثانية
من الحرز وغيره. نعم،
الثانية تفسير التولة.
نعم، وأن شيء الصعونه حب المرأة إلى زوجها ورجل امرأة ضرب من السحر. نعم،
الثالثة أن هذه الثلاثة كلها من الشرك من غير استثناء.
نعم، التمائم والتولة الرقى والتمائم والتولة. الرقى جاء الاستثناء ما ليس في ما خلى من الشرك فهو جائز. نعم،
الرابعة أن الرقية بالكلام الحق أن الرقية بالكلام الحق من العين والحمى ليس من ذلك.
نعم، وحتى من غير العين والحمى، لكن من العين والحمى أحسن شيء. في الحديث: لا رقية أشفى وأولى من العين، لا رقية إلا من العين والحمى، يعني لا رقية أشفى وأولى من الرقية في العين والحمى، وإلا فيتجوز الرقية في غيرها. الحديث الآخر: لا اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. نعم،
الخامسة أن التميمة إذا كانت من القرآن فقد اختلف العلماء هل هي من ذلك أم لا.
والصواب أنه من ذلك كما نقله إبراهيم النخعي عن عبد الله بن مسعود أصحاب عبد الله بن مسعود. نعم،
السادسة أن تعليق الأوتار على الدواب عن العين من ذلك.
نعم، كما في حديث أبي بشير الأنصاري. نعم،
السابعة الوعيد الشديد على من تعلق وترى
بأن تبرأ منه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم،
الثامنة فضل ثواب من قطع تميمة من إنسان
وأنك عتق رقبة كما قال سعيد. نعم،
التاسعة أن كلام إبراهيم لا يخالف ما تقدم من الاختلاف لأن مراده أصحاب عبد الله بن مسعود.
نعم، بعد
باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما.
سم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من تبرك بشجر وحجر ونحوهما. قال الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى مناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. وعلى أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: كنا ما خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن حدثنا.
هذه الآيات، هذه أنت زدت الآيات، الآية الأولى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى فقط، هذه الفتحة. نعم،
هذا اللي ذكرها المحقق حسن المتن ورده المتن
عجيب. نعم،
قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن حدثاء عهد إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وكان المشركين سدرة يعكفون عليها وينوطون عليها أسلحتهم يقال لها ذات
وينوطون بها
وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها سنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون ولتركبن سنن من كان قبلكم. رواه الترمذي وصححه.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد. قال المصنف رحمه الله تعالى وهو الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه في كتاب التوحيد: باب من تبرك بشجر وحجر ونحوهما. ترك المؤلف رحمه الله الحكم ليتأمل طالب العلم ينظر في الأدلة التي ذكرها ثم يحكم على من تبرك بشجر، والتقدير: باب من تبرك بشجر وحجر ونحوهما فقد أشرك شركا أكبر. لأن التبرك طلب البركة واعتقادها ورجاؤها في الشجر والحجر، فمن اعتقد البركة ورجاها وطلبها وأملها من الشجر والحجر وحيما واعتقد أن البركة تحصل منها بذاتها فقد أشرك شركا أكبر. وهذا هو الواقع من المشركين، فإنهم يعكفون عند القبور ويعظمونها ويتبركون بها ويستغيثون بها ويذبحون لها وينذرون لها رجاء البركة. فمن تبرك بشجر أو حجر أو نحوهما كبقعة أو غار أو عين أو بنية أو غيرها يطلب البركة منها ويرجوها ويؤملها منها ويعتقد أن فيها البركة لذاتها فقد أشرك شركا أكبر. ثم قال المؤلف رحمه الله: وقول الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. هذه هي الأصنام الثلاثة الكبيرة المعروفة في الجاهلية، اللات والعزى ومناة، هذه الأصنام الكبيرة العظيمة التي أعظم الأصنام الموجودة عند العرب. وإلا فقد كثرت الأصنام والأوثان قبيل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم حتى صار لكل قبيلة وثن وصنم يعبدونه، بل لكل أهل بيت، وحتى كان الواحد منهم إذا ذهب إذا خرج البرية وغيرها أخذ صنما يعبده، حتى كان بعضهم إذا خرج في البرية وأتى بثلاثة أحجار ونصب عليها قدر يطبخ فيها أخذ حجرا رابعا وعبده، وإذا لم يجد شيئا جمع التراب وحلب عليه من لبن الشاة ثم يطوف به ويعبده من دون الله، حتى كان بعضهم يأتي بتمرة فيعبدها ثم يأكلها، نسأل الله السلامة والعافية. قال سبحانه: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. واللات صنم لأهل الطائف، وأصلها صخرة بيضاء. كان رجل صالح يلت عليه السويق للحاج، فلما مات عكفوا على قبره وقرئت اللات بالتشديد اسم للرجل الذي يلت السويق على الحاج، فلما مات قالوا في قبره صلاح وعبده من دون الله. وقرئ اللات بالتخفيف اسم للصخرة التي يلت عليها السويق، ولا منافات. فعبد فهذا الشخص عبد والصخرة عبدت التي عنده، فتكون العبادة واقعة على الصخرة وعلى الشخص. فما قال إنها الصخرة أو قال إنها هذا الرجل فلا منافات. كان أهل الطائف يعبدونها من دون الله، ثم لما فتحت الطائف أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهدم اللات. ولما جاء أهل الطائف طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقي لهم اللات ثلاث سنين لأن قلوبهم متعلقة بها، وقالوا لا نستطيع هدمها في الحال، إن ولو استطعنا أن نغلب الرجال فلن نستطيع أن نغلب النساء والأطفال، ما يستطيعون الصبر عنها. فأبى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا ولو سنة فأبى، قالوا ولو شهر فأبى، قالوا ولو ثلاث أيام فأبى. فأبى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتركها شيئا مسمى. قال علامة القيم رحمه الله في زاد المعاد: وفيه دليل على أنه لا يجوز بقاء الطواغيت ومكان الشرك ولا شيئا مسمى مع القدرة عليها، لا يمكن إبقاؤها ولا لحظة من اللحظات، أمر بها فهدمت. وأما العزى فكانت شجرة بوادي نخلة بين مكة والطائف، كان تعبدها قريش ومن والاهم ثلاث سمرات، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطعها فقطعها، فقال: هل رأيت شيئا؟ قال: لا. قال: إنك لم تقطع. ثم ذهب ووجد حبشية، يعني امرأة ناشرة شعرها وهي تدعو بالويل والثبور، فعلاها بالسيف حتى فلق هامها، والشيطان كانت الشيطانة. وأما منات فكانت بنية بالمشلل يعبدها أهل المدينة ومن حولهم. هذه الأصنام الثلاثة المعروفة في الجاهلية، أفرأيتم اللات الكبيرة أكبر الأصنام، وإلا فالأصنام كثيرة. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى؟ قال الله تعالى ألكم الذكر وله الأنثى، يعني إنهم ينسبون الإناث إلى الله ويجعلون الملائكة بنات الله وينسبون لأنفسهم الذكور، وهم ينسبون البنات إلى الله ويختارون لأنفسهم أحسن صنفين، فالذكور أفضل من الإناث، يجعلون لأنفسهم الذكور ويجعلون لله البنات. ولهذا قالت تلك إذا قسمة ضيقة جائرة، لو كانت هذه القسمة مع المخلوق لكانت جائرة، فكيف مع الله؟ والله تعالى منزه، ليس له شريك وليس له صاحب ولا ولد، لكن مع ذلك يقسم هذه القسمة الجائرة، ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيقة. ثم بين الله أن هذه أسماء سموها وعبدوها من دون الله، إن هي إلا أسماء سمت وأنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. في حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، هذا اعتذار من أبي واقد الليثي، كيف طلبوا يعني طلبوا أن يجعل لهم النبي صلى الله عليه وسلم سدرة يعكون عندها، لأنهم أسلموا حديثا، أسلموا بعد فتح مكة ثم أخذهم النبي صلى الله عليه وسلم لغزوة حنين، وكانت بعد فتح مكة لم يمضي مدة، ولهذا اعتذر وقال نحن حدثاء عهد بكفر، يعني ما مضى علينا وقت بعد إسلامنا، ما مضى علينا وقت قليل، فتحت مكة ثم ذهبوا مع النبي صلى الله عليه وسلم لحنين، قال فمررنا والمشركين سدرة يعكفون عندها وينطل بها أسلحتهم، يقال لها ذات أنواط، يعني مروا بالمشركين ولهم سدرة، معروف شجرة السدرة معروفة، يعكفون عندها يعني يتبركون بها ويعلقون بها أسلحتهم ويقيمون ويطيلون المكث عندها، وجاء البركة منها. ثم مشوا فمروا بسدرة فقالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط، يسمونها ذات أنواط مشركون، المشركون يسمونها ذات أنواط. ثم لما مضوا ومروا بسدرة قالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، قالوا هم جهلهم بسبب جهلهم، لأن الإيمان ما ثبت في قلوبهم، أسلموا حديثا، ولهذا قال ونحن حدثاء عهد بالشرك، فأنكر عليهم النبي قال الله أكبر إنها السنن، وفيه مشروعية تكبير عند التعجب، عند التعجب يشرع التكبير تعظيم الله عز وجل والتسبيح، بعضها سبحان الله سبحان الله شاء الله أعظم من ذلك، خلاف لما أفعله بعض الناس من التصفيق إذا أعجب صف، هذا غلط، التصفيق من خصال كفره من خصال النساء، قال النبي إنما التصفيق للنساء، إذا حصل للإمام شيء فإن الرجال يسبح، وإذا كان معه نساء يصلين تصفق المرأة ببطن كفها على ظهرها هكذا، قال إنما التصفيق للنساء، فالتصفيق للنساء. وقال في صفات المشركين وما كانت صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصفية، تعبدون التصفية تصفيق والمكاء الصفيق، فلا ينبغي المسلم أن يصفق، بل إذا أعجبه يقول الله أكبر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أو سبحان الله، قال الله أكبر إنها السنن، يعني الطرق، يعني سلكتم مسلك من قبلكم من المشركين من الكفار، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. فيه أن العبرة بالمعاني والحقائق لا بالألفاظ، العبرة بالمعاني والمقاصد والحقائق، لأن مقالة بني إسرائيل تختلف عن مقالة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في اللفظ، لكن المعنى واحد، فإن بني إسرائيل طلبوا من موسى أن يجعل لهم إلها، وجاوزهم بني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، اجعل لنا إلها نعبده كما لهم آلهة، وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، اجعل لنا شجرة نتبرك بها ونعكف عندها ونعلق بها أسلحتنا كما يفعل المشركون. ومن معلوم أن التبرك ورجاء البركة واعتقاد الشرك، فهؤلاء طلبوا الشرك وهؤلاء طلبوا الشرك، فالمقالة معناها متفق وإن كان اللفظ مختلف، فالعبرة بالمقاصد والحقائق والمعاني لا بالألفاظ. ولكن أصحاب النبي لم يقعوا في الشرك لأمرين: الأمر الأول أنهم لم يفعلوا الشرك، والثاني أنهم طلبوا عن جهل، فلما زجرهم النبي انزجروا ولم يفعلوا، فدل على أن من طلب أن يفعل الشرك ولم يفعل بسبب جهله أنه لا يكفر، ما وقعوا في الشرك لأنهم طلبوا هذا عن جهل ولم يفعلوا، ما فعلوا الشرك، وإنما زجرهم النبي صلى الله عليه وسلم. ودل الحديث على أنهم لو تبركوا بالشجرة لا أشركوا، وهذا هو الشاهد الترجمة: باب من تبرك بشجر وحجر ونحوه. فمن تبرك بشجر أو حجر أو بقعة أو غار يطلب البركة منها ويعتقدها فيها ويؤملها وأن البركة تحصل منها بذاتها، فقد أشرك شركا أكبر. نعم. سم. نعم. نعم. نعم من البدع لا شك أن هذا من البدع. نعم. لكن إذا اعتقد البركة بذاتها من ذاتها هذا شرك، أما إذا اعتقد أن الله جعل فيها البركة هذا بدعة، شرك أصغر. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما. قال: كبقعة أو قبر ونحو ذلك، أي فهو مشرك.
يعني هو مشرك شركا أكبر، من تبرك بشجرة أو حجر أو بقعة أو غار أو عين أو قبر، يعني يرجو البركة منه ويعتقدها فيه، فإنه مشرك، لأنه جعل اعتقد البركة ذاتية من ذات البقعة أو الشجر أو الحجر، ويعتقد أن الله جعل فيها البركة فهو شرك أصغر، لأن الله ما جعل فيها بركة. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى لكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى.
نعم. وهذه الآيات في الأصنام الثلاثة تؤيد أن مراد الشرك الأكبر، لأن هؤلاء تبركون في هذه الأصنام باللات والعزى ومناه يرجون بركتها ويدعونها ويعكفون عندها ويعظمونها. نعم.
إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان،
مثل ما اعتقد مثلا في الحلقة والخيط والتميمة، ما اعتقد أنها بذاتها تضر تنفع وتضر هذا شرك أكبر، ويعتقد أنها سبب فهذا شرك أصلا لأنه ما جعلها سبب. فإذا تبرك بشجر أو حجر يعتقد أن فيها بركة وأن هي ذاتها فيها بركة من ذاتها هذا شرك أكبر، وإن اعتقد أن الله جعل فيها البركة فهو شرك أصغر لأن الله ما جعل فيها البركة، لا بد من دليل شرعي. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. وكانت اللات لثقيف والعزى لقريش وكانت اللات لثقيف والعزى لقريش وبني كنانة ومناتا لبني هلال. وقال ابن هشام: كانت لهذين وخزاعة. فأما اللات فقرأ الجمهور بتخفيف التاء، وقرأ ابن عباس وابن الزبير ومجاهد وحميد وأبو صالح ورويس ويعقوب بتشديد التاء.
يعني قرأ جمهور اللات، أفرأيتم اللات والعزى، وقرأ بعضهم اللات بتشديد التاء، فمن قرأ بالتخفيف المراد الصخرة التي يلت عليها السويق، ومن قرأ اللات اسم للرجل، الرجل الذي يلت السويق رجل صالح، فغلوا في قبره صلاحه حتى عبدوه.
ولا مانع منه
شمول الأمرين. فهو فاللات يلت على على الصخرة فعبدوه عبدوه عبد الصخرة لا مانع. نعم.
فعلى الأولى قال الأعمش سموا اللات من الإله والعزة من العزيز. قال ابن جرير وكانوا قد شقوا اسمها من اسم الله تعالى فقالوا
إيش فعلى الأولى قراءة الأولى على التخفيف فعلى الأولى. نعم.
فعلى الأولى قال الأعمش سموا اللات من الإله والعزة من العزيز. قال ابن جرير وقد شقوا اسمها من اسم الله تعالى.
اشتقوا
قال نعم في نسخة اشتقوا قال في حاشية في ثلاث نسخ اشتقوا.
طيب نعم. وش السبب اختار هذا؟
أثبت شق
أحسن اشتقوا أحسن. نعم.
وكانوا قد اشتقوا اسمها من اسم الله تعالى.